بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في المناقشات التي تعرض لها الشيخ النائيني وبعض الأعلام في المقام، مناقشات وجهت إلى ما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في تقريب الاستدلال بالتوقيع الشريف. وقد ذكرنا كلام النائيني رحمه الله، وقلنا بأن المتحصل من كلامه عدة مناقشات لا بد من التعرض لها واحدة تلو الأخرى، وفي ضمنها نتعرض لبعض التنقيحات والإضافات التي أضافها بعض المحققين في المقام. كان حديثنا في الدرس السابق في المناقشة الأولى من هذه المناقشات، والتي كانت تعود إلى التشكيك في عموم وإطلاق قوله عليه السلام وأما الحوادث الواقع، وقد أجبنا عليها بجواب، وهو أنه لا محيص على أساس الصناعة الفنية والعلمية من الالتزام بالتمسك بالعموم عند من يرى العموم في الجمع المحلى بالله، أو الإطلاق عند من لا يرى، وذلك لما تقدم بالأمس. الجواب الثاني أنه لو كان الحديث عن حوادث خاصة سأل عنها إسحاق بن يعقوب، حوادث خاصة جزئية، وأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أجاب عن تلك الحوادث الخاصة، فإن ذلك كان يناسب الحديث عن تلك الحوادث الخاصة، بمعنى أن يؤتى بعنوان ينطبق على هذه الحوادث الخاصة، مع أننا المسؤول عنها، مع أننا نجد الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد وصف الحوادث بالواقعة. ومعنى الواقعة كما لا يخفى كل حادثة تقع، حيث قال عليه السلام وأما الحوادث الواقعة، وهذا يشير إلى أن المسؤول عنه في السؤال كان مطلق الحوادث الواقعة. خلاصة ما نريد أن نجيبه في هذا الجواب الثاني أن توصيف الحوادث بالواقعة يشير إلى عموم الحوادث المسؤول عنها وشمولها وإطلاقها إلى كل حادثة تقع، وأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أرجع في كل هذه الحوادث إلى رواة الحديث لكونهم حجته على الناس وكونه حجة عليهم من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا مؤيد الاستظهار في الحقيقة. الجواب الثالث ما أفاده المحقق الإصفهاني من أنه يمكن أن يكون المراد من الحوادث علائم الظهور، وأن علائم الظهور يرجع فيها إلى رواة الحديث، لأن علائم الظهور بيانها من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولا نعرفها إلا بالرجوع إلى أصحابهم صلوات الله وسلامه عليهم الذين رووا هذه العلائم عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الاستشكال من المحقق الاصفهاني ايها الاخوه. نقول اولا هو مجرد احتمال ولا يخفى ان مجرد تطرق الاحتمال اذا لم يكن هو الظاهر من الكلام اذا لم يكن هو الظاهر من اللفظ فانه لا يضر بال استظهار من الكلام وكون ذلك الظهور حجة لوضوح ان الحجية تدور مدار الظهورات ولا يخفى ان الظهور لا ينفك عن وجود الاحتمال المخالف الا انه احتمال مخالف مرجوح. نقول في المقام اولا احتمال ان يكون المراد من الحوادث هي علائم الظهور وان كان احتمالا ممكنا ثبوتا لكنه خلاف الظاهر اثباتا بعدما تقدم من الجوابين الاول والثاني حيث ذكرنا بان الحوادث عام في الجواب الاول وذكرنا في الجواب الثاني ان توصيف الحوادث بالواقعة يشير الى ذلك ايضا الى التعميم. فنقول مجرد احتمال كون المراد من الحوادث الواقعة التي يرجع فيها الى رواة الحديث لمعرفتها او لفصل امرها هي علائم الظهور مجرد احتمال ليس بظاهر من اللفظ وعليه فاذا لم يكن ظاهرا من اللفظ فاحتماله لا يكون مضرا بالاستظهار بعد ان كان ظاهر الكلام هو مطلق الحوادث الواقع. هذا اولا. وثانيا نقول بان كون المراد من الحوادث الواقعة علائم الظهور لا يتناسب بوجه مع قوله عليه افضل الصلاة والسلام فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله لوضوح ان علائم الظهور ليست من الاحكام الشرعية التعبدية التي يتطور وجود الحجية لها لوضوح ان التكليف لا يدور مدار علائم الظهور كما لا يخفى وان الامام عليه افضل الصلاة والسلام اذا خرج ببرهان بين ينكشف لجميع الناس شيعة كانوا او غيرهم فانه يأتي بالكرامة والمعجزة صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا الاساس فان التعبير بقوله عليه السلام فانهم تعليل الامر بالرجوع الى الرواة بانهم حجة الامام على الناس كما ان الامام حجة الله عليهم على هؤلاء لا اشكال ولا ريب في انه لا يتناسب الا مع كون المرجع فيه هو سبخ حوادث تناسب ان يكون المرجوع اليه حجة منصوب من طرف امام بقوله فانهم حجتي عليكم لوضوح ان ذلك لا يتناسب الا مع باب التعبد والالزام لهؤلاء الناس وكون الحجة حجة عليهم. وهذا لا يرتبط بعلائم الظهور كما لا يخفى. وسيأتي ان شاء الله مزيد اتضاح لتفسير الحجة في المقام في مناقشة قادمة لعلها المناقشة القادمة او التي بعدها. هذا ثالثا. ورابعا لقد تقدم ان المحقق النائيني قال حتى لو سلم العموم فان القدر المتيقن هو الرجوع الى رواة الحديث فيما يرتبط بحكم المسألة. المحقق النائيني ايها الاخوة سبق انه في بداية المناقشة ناقش في اصل التعميم مبديا احتمال ان تكون الالف واللام عهدية اشارة الى حوادث خاصة. ثم ذيل مناقشته بانه حتى لو سلمنا التعميم وكان المراد من الحوادث هو مطلق الحوادث، مع ذلك القدر المتيقن من الرجوع هو الرجوع اليهم، يعني الى رواة الحديث، في خصوص حكم الوقائع المتجددة. ولم يصرح رضوان الله تعالى عليه بوجه التمسك بالقدر المتيقن مع كون الدليل دليلا لفظيا ومع تعميمه يتمسك به، اطلاقه في باب الرجوع للرجوع في الشبهة الحكمية وفي الامور الاجرائية. ولعله رحمه الله تعميقا لاشكاله نقول هذا استفاد ذلك من التعبير برواة الحديث بانه هو الذي جعله يمتنع عن التمسك بالاطلاق في باب الرجوع. يقول لو سلمنا الاطلاق والتعميم في باب الحوادث فلا نسلم الاطلاق في باب الرجوع، بل نقول القدر المتيقن من الرجوع والرجوع في حكم الوقائع المتجددة الواقعة الحادثة. ولعله رحمه الله استفاد ذلك ولم يتمسك بالاطلاق لان العنوان الذي ارجع اليه في الحوادث الواقعة هو عنوان رواة الحديث، وهو يتناسب مع الرجوع الى راوي الحديث الذي هو الفقيه بلا اشكال، فان احدا لم يحتمل في المقام ان المراد مطلق الراوي ولو لم يكن من اهل العلم والدراية للروايات، فان الارجاع الى الراوي لمجرد الرواية ولو كان جاهلا لا وجه له بحسب مناسبات الحكم والموضوع كما لا يخفى. فالمراد من رواة الحديث بالاتفاق سواء دلت الرواية على النيابة او لا تدل، هو الرجوع الى رواة الحديث بمعنى كونهم العلماء الفقهاء امناء الله على حلاله وحرامه. على هذا الاساس فيقول ان ظاهر العنوان المرجع اليه وهو رواية الحديث يناسب الرجوع الى الفقيه فيما يرتبط بفقاهته، وهو ابداء الرواية التي تمثل او الفتوى التي تمثل الحكم الشرعي وبيانه كما لا يخفى. الا انك خبير بان التمسك بالقدر المتيقن لا وجه له بعد وضوح الكلام في ان الرجوع اليهم الى رواة الحديث يكون في نفس الحوادث الواقع لا في احكامها فحسب، لا في خصوص حكمها. نعم فصل الامر فيها في الحوادث الواقعة واجراؤه لا بد وان يكون على اساس القوانين والاحكام الشرعية الالهية، ومن هنا ناسب التعبير برواة الحديث، لان الانسان لا يكون عالما بالحكم الشرعي الا اذا كان راويا لل حديث، لان معرفة الحكم الشرعي في غالب الاحيان لا تكون الا من خلال رواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ثم ان ما ذكره من القدر المتيقن لا يناسب ايضا التعبير بعد ذلك بانهم حجتي عليكم وانا حجة الله، لوضوح انه لا حاجة الى مثل هذا التعليل في مورد يكون الرجوع فيه الى الفقيه فيما يرتبط بفقاهته واضح المدرك على اساس السير العقلائية والمتشرعية خصوصا، وان الروايتان يرويها اسحاق بن يعقوب الذي كان يعيش في الغيبة الصغرى والذي صار الى زمنه الرجوع الى الفقهاء في الفتاوى ونقل الاحاديث التي تمثل فتاوى الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام امرا واضحا بينا شائعا، فلا يحتاج الى التعليل بانهم حجتي عليكم
كان يستطيع الإمام أن يقول فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا لأنهم العلماء بالحلال والحرام بعد انعدام المعصوم. ها؟ بمعنى أن المعصوم بعد أن غاب عن الأنظار ولا يمكن الوصول إليه، فالعلماء بالحلال والحرام هم رواة الحديث بمعنى الفقهاء، فيناسب التعليل بأن الإرجاع إليهم لأنهم العلماء بالحلال والحرام وأمناء الله عليه، مع أن الإمام علل بأمر تأسيسي في البيت وهو كونهم حجة من طرف الإمام، منصوبون من الإمام ولهم الحجية كما أن له الحجية من الله سبحانه وتعالى، على أن هناك قرينة داخلية في نفس الرواية، وهو أن إسحاق بن يعقوب سأل عن أمر أشكل عليه، والرجوع إلى الفقيه فيما يرتبط بالأحكام لا يتصور أن يكون، خصوصا بعد انقضاء أصول الأئمة تمامهم ووضوح أن الرجوع في الأحكام الشرعية يكون إلى أصحابهم وهم موجودون، فكيف إذا لم يكونوا موجودين صلوات الله وسلامه عليهم بارد. الرجوع إلى أصحابهم صار من الواضحات والشائعات عند الشيعة، فلا يترقب أن يكون أمرا مشكلا عند عوام الشيعة فضلا عن بعض الأصحاب والخواص، كما استظهرنا كون إسحاق بن يعقوب عند التوثيق السند، كما استظهرنا أنه بحسب الظاهر هو أحدهم، أحد الأجلاء، لأنه دار الأمر عندما وثقنا السند بين كونه إما جليلا وإما ضعيفا بدرجة عالية من الضعف، مبتدعا واضعا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولو لم يقبل أحد بهذا فنقول كونه شيعيا يعيش في عصر الإمام، في عصر الغيبة صلوات الله وسلامه على الإمام، لا إشكال ولا ريب في أن ذلك يستدعي أن يكون الرجوع في الرواية من الواضحات. صحيح محمد بن مسلم وزرارة كانوا يسألون عن الواضحات، لكن لم يكونوا يسألون عن الواضحات بعنوان أنها أمور مشكلة عليهم، لعلهم كانوا يسألون حتى يفهم الآخرون. أما إسحاق بن يعقوب فهو صرح بأن هذه المسائل من المسائل التي أشكلت عليه، ولا يعرف المخرج منها إلا بإرشاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مع أن الرجوع في الشبهات الحكمية إلى الفقهاء والرواة من الأمور الواضحة التي لا يتصور أن تكون مشكلة عند عوام الشيعة كما لا يخفى. وبهذا يتضح أن هذه المناقشة الأولى، مناقشة التعميم في الحوادث الواقعة، ليست على ما ينبغي، والمتحصل إلى هنا أن قوله عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، الرجوع في مطلق الحوادث الواقعة لا خوف حكمها. المناقشة الثانية من مناقشات الشيخ النعيمي على الله مقامه، مفادها أن الأحكام متعلقة بنفس الحوادث، حكم الحادثة ما ينفصل عن الحادثة. الشيخ الأعظم شو جاب الشاهد الأول يا إخوان بعد أن جاء بأفضل مطلب وهو تعميم الحوادث؟ قال بأن ظاهر اللفظ الذي استعمله الإمام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها هو وقول نفس الحادثة وإيكالها إلى رواة الحديث لا خصوص الحكم. وله هنا تعبير موهم الشيخ الأعظم، قال الرجوع إليه في نفس الحادثة لا في حكمها، مما أوهم البعض أن الشيخ يريد أن ينفي الرجوع في حكمها، مع أن أصل الكلام إنما طاقه الشيخ لأجل نفي التخصيص بالحكم لا لأجل الرجوع في باب الحكم. على أي حال الشيخ النعيمي على الله مقامه رد هذه القرينة في كلام الشيخ الأعظم بأن الأحكام متعلقاتها نفس الحوادث الواقعة، فإن الحكم حكم للحادثة، ولذلك حيث إن العلاقة بينها علاقة المتعلق والمتعلق يصح تحصل في حكم الرجوع إليه في نفس الحادثة، فيكون المراد الرجوع إلى الفقيه في حكم الحادثة لا في إجرائها وتنفيذها. وحيث إن الشيخ الأعظم أفاد أن الرجوع هو في نفس الحوادث لا في حكمها، فقد أشكل عليه أيضا المحقق الإصفهاني بأنه يلزم من ذلك سكوت الخبر عن الرجوع إلى الرواة في الأحكام الشرعية، مع وضوح أن الطوق الفقهاء هو من الأدلة على حجية الخبر وحجية الفتوى، لا على خصوص حجية الإجراء ومنصب الحكومة والولاية. وعليه فإذا أردنا أن نجعل الحديث شاملا لابد من أن نقول بأن المجعول في قوله فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا هو سنخ عنوان عام يشتمل على جعل منصب الولاية ومنصب الفتية وحجية الخبر، وهذا يستدعي التعميم. وقد تقدم في المناقشة السابقة أن التعميم في المقام غير موجود لاحتمال أن تكون الألف واللام عهدية، هكذا أفاد المحقق الاصفهاني. ونحن في مقام الجواب نقول بأنك خبير بأن هذه المناقشة أيضا لا ترجع إلى أما ما أفاده المحقق الناعيني بأن المناسبة بين الحادثة وحكمها مناسبة قوية لوضوح أن الرجوع إلى الرواة في الحكم يكون رجوعا إليهم في حكم الحادثة، فيطرح لذلك التعبير بأنه رجوع في نفس الحادثة. نقول بأنه يكفي في دفع هذا الكلام أن هذا الذي أفاده مجرد احتمال خلاف الظاهر، فإن ظاهر الكلام هو الحجة لا الاحتمالات فيه، وظاهر قوله عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا أن الرجوع يكون في نفس الحادثة، لأنه هو المناسب لقوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، حيث جعل نفس الراوي هو الحجة لا قوله وفتواه وروايته هي الحجة، جعله بنفسه هو الحجة وجعل حجيته علينا منتسبة إلى الإمام، كما أن حجية الإمام منتسبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن حجية الإمام من الله سنخ حجية شاملة لبيان الأحكام و تنفيذها على أرض الواقع، وعلى هذا الأساس فيكون المفهوم متعارفا بأن قوله فإنهم حجتي عليكم الرجوع في نفس الحادثة في حكمها وفي إجراء هذا الحكم على الناس، هذا هو الظاهر. مجرد احتمال أن يكون الرجوع في الحوادث يعني الرجوع في حكم الحوادث حتى لو كان محتملا بدرجة ضئيلة يكفي في عدم ضرره والالتزام به هو أن يكون خلاف الظاهر، وهو إنصافا خلاف الظاهر بعد التعليل بأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وأما ما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه من أن الشيخ الأعظم قال إن الظاهر هو الرجوع في نفس الحوادث لا في حكمها، فكأنه رحمه الله التبس عليه الأمر، فتصور أن الشيخ الأعظم يريد أن يقول بأن الرجوع إنما يكون في الإجرائيات لا في باب الأحكام إلى رواة الحديث، وأن التوقيع الشريف يريد أن يقص الأمور إلى رواة الحديث لا في إبراز الحكم، وكأن إبراز الحكم منصب لشخص آخر ولجهات أخرى، كأن هذا هو ما فهمه المحقق الإصفهاني، ولذلك استشكل بأنه يلزم من هذا أن الخبر بعد لا يدل على الرجوع في باب الشبهات الحكمية وفي باب الروايات وفي باب الفتاوى إلى رواة الحديث والفقهاء، مع أنك خبير بأن كلام الشيخ وإن كان في حد نفسه مهم، حيث قال الرجوع في نفس الحوادث لا في حكمها، إلا أنك خبير إذا راجعت صدر كلام الشيخ الأعظم أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه لم يكن بصدد ذلك، بل كلامه كالصريح في أنه، بل هو صريح في أنه هذا الشاهد وبقية الشواهد لنفي الاختطاف بالشبهات الحكمية لا لنفي شمول الحديث له. وإلا فمن الواضح أن من يفصل الأمر في الحوادث الواقعة يفصله على أساس الأحكام الشرعية وقد فرضناه فقيها، فهو يفصل بحسب ما روى من روايات الأئمة عليهم السلام وبحسب ما يفتي به على هذا الأساس، فيكون الرجوع إليه كفقيه يفتي برأيه ويعمل برأيه في فصل الأمور على أساس القوانين والأحكام الشرعية هو الإيمان بحجية مداركه وهي عمدتها الروايات، والإيمان بحجية نظره وهي فتواه، والإيمان بحجية عمله أيضا وإجرائه وتنفيذه وهو معنى جعل الولاية الإجرائية له. هذا ما يريد أن يقوله الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم في أول الكلام قال فإن المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه، وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه، وأما تخصيصها الحوادث بخصوص المسائل الشرعية والشبهات الحكمية فبعيد. هذا يعني من وجوه، ثم ذكر الوجوه الثلاثة، هذا يعني أنه إنما ذكر الوجوه لنفي الاختصاص بالشبهة الحكمية لا لنفي الشمول للشبهة الحكمية. نعم، عندما جاء بالشاهد الأول، عندما جاء بالشاهد الأول ذكر رضوان الله تعالى عليه بأنه الظاهر وكول نفس الحادث مباشر رجوع في حكمها إليه، هذا التعبير وحده أوهمه المحقق الإصفهاني وأوجب التباس الأمر عليه، لأن الشيخ يريد أن يقول بأن الفقيه بالحديث الشريف هو مرجع في إجراء الأمور دون الشبهة الحكمية، مع أن أصل فوق هذه البيانات إنما كان لأجل نفي الاختصاص بالشبهة الحكمية. والشيخ الأعظم في الحقيقة إذا نظرنا إلى صدر كلامه مع هذا الشاهد نفهم أنه رضوان الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن الرجوع في نفس الحوادث يستدعي الرجوع لفصل الأمر في الحوادث، وبعبارة أوضح يريد أن يقول الشيخ الأعظم الرجوع إلى الفقيه في نفس الحادثة يستدعي أن يكون الفقيه قوله حجة في الحادثة وفعله أيضا حجة، فكانت حادثة تستدعي مجرد بيان الحكم فالفقيه يبين الحكم، وإن كانت الحادثة تستدعي التدخل ومباشرة الأمر خارجا وفصله وتنفيذ الحكم الشرعي فيه فالرجوع في الحادثة فيه يكون بتنفيذ هذا الأمر خارجا. وحيث أن الفقيه بمقتضى الرواية له منصب كونه راوي الحديث، لأن الرواية للحديث هي أداة الاستنباط عنده، وكونه فقيها يفتي بحسب نظره لأن في الروايات متعارضات ومناظر، وكونه يجري هذه الأمور على أساس ما أدى إليه نظره يصح التعبير عنه بأنه حجة الإمام على الناس. وعلى هذا فلا تكون الرواية ساكتة كما قال الشيخ الإصفهاني والله تعالى عليه عن حكم الخبر بروح أن الفقيه سيفصل بحسب ما روي من الروايات عن الأئمة وبحسب ما يؤدي نظره إليه من فهم هذه الروايات، لأننا فرضنا فقيها لا مقلدا يعمل برأي غيره في فصل الأمور منازعات كانت أو غيرها. ثم نقول لو سلم يا شيخنا ذلك اقصى ما في البين انك قلت يحتاج الى جامع انتزاعي بين الخبر حجية الخبر وحجية الفتوى وحجية ولاية الفقيه في الامور الاجرائية. وشنو المانع ننتزع عنوان انتزاعي؟ قال فان ذلك يتنافى مع انكارنا للتعميم في المناقشة الاولى. نقول قد تقدم في المناقشة الاولى ان انكار التعميم ليس على ما ينبغي، وان القول بان الالف واللام عهدية ليس صحيحان وهذا الكلام. ثم لو سلمنا ان الرواية هذا تنزل يا اخوان ما نبني عليه تنزل، ان الرواية ظاهرة في ان الرجوع في نفس الحادثة وانها ما تشمل اصلا الشبهات الحكمية بس تشمل الامور الاجرائية، لو سلمنا وغضبنا النظر عن ان الرجوع الى الفقيه لا ينفك اصلا عن حجية فتواه في المسألة وعن حجية روايته التي على اساسها كانت فتواه حجة، لو سلمنا نقول خل الفقهاء او قسم كبير منهم يستدلون بها في باب الخبر يستدلون بها في باب الفتوى، نقول بمقتضى هذه القواعد الرواية ظاهرة في الرجوع الى الفقيه في الامور الاجرائية ولو لاجل انه عبر فانهم حجتي عليكم، ولننكر ان هذه الرواية حجة في باب الخبر لوضوح ان خبر الواحد لا يحتج به على حجية خبر، ننكر ان هذه الرواية هي دليل في حجية الفتوى وخصصنا الرواية بأنها دليل في حجية الولاية. إذا كان ظاهر الرواية يفيد ذلك فهو المتبع. وكأن الشيخ الأصفهاني أراد أيها الإخوة أن ينقذ بهذا الأمر، لأن الفقهاء عادة مسلم لديهم أن هذه الرواية وهي التوقيع الشريف تصلح دليلا في باب حجية الخبر وتصلح دليلا في باب طبعا في باب حجية الخبر لوحدها تصلح، وإلا لا يجوز الاستدلال بخبر الواحد على حجية خبر كجزء من الروايات التي تحصل تواتر مثلا. ولذلك حيث أن هذا هو القدر المسلم أراد أن ينكر، قلنا هذا لا يضرنا إن سلم فالرواية شاملة للكل لأن حجية الفقيه إجرائيا لا تنفصل عن حجية فتوى وروايته التي تعتمد عليها فتوى، فإن حجية فعله يكشف عن حجيته وهي فتوى وعن حجية الذي اعتمد عليه في نظري وهي روايته، فتثبت حجية الجميع في الحقيقة لا تنكر حجية حكمه أو حجية روايته. لكن قلنا لو تنزلنا نقول هذا الذي سلمه جملة من الفقهاء مو مسلم لدينا. إذا دار الأمر بين كون الرواية دليلا في باب الفتوى أو في باب الرواية أو في باب ولاية، نقول ظاهر الرواية انها دليل في باب الولاية لانه قال الرجوع في نفس الحوادث وقال بانه حجتي وهو ينازل باب الولاية، فحينئذ لا مشكلة لدينا في البينين. وعلى هذا قلت هذا الجواب فجواب تنزلي يعني ما نبني عليه، نحن نقول بان الرواية شاملة للكل وان كلام الشيخ الاصفهاني كان مبنيا على وهم عنده رضوان الله تعالى عليه، لأن مراد الشيخ الأعظم نفي الرجوع في الشبهات الحكمية. أقول وبهذا يتضح أيها الإخوة من رد النائين والإصفهاني رحمهم الله يتضح ما أفاده بعض المحققين وهو السيد الروحاني رحمه الله في كتاب المرتقى إلى الفقه الأرقى كتاب الخمس صفحة 302، فإنه ذكر كلاما يشبه جدا كلام الشيخ إصفهاني بل لعله استفاده من كلامه بتعابير أخرى وإلا روح الكلام هي واحدة. وبهذا يتضح الجواب عليه حيث بنى هو كالمحقق الإصفهاني على أن الشيخ الأعظم يريد أن ينفي دلالة الرواية على الحجية في باب الشبهات الحكمية، وقد اتضح الجواب فمن شاء فليراجع كلامه رحمه الله. هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة من مناقشات الشيخ النائيني والحمد لله رب العالمين.